بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: واحكم لكل عامل بنيته واستد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق الحديث عن أدلة الشريعة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أدلة الشريعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، والقسم الثاني أدلة مختلف فيها. وذكرنا قول الصحابي وأقسام قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وإجماع أهل المدينة والاستصحاب، تكلمنا عن هذه الأدلة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في إحدى القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة النية، قاعدة الأمور بمقاصدها، وذكرنا جملة من مباحث هذه القاعدة، فذكرنا تعريف هذه القاعدة وفائدة هذه القاعدة وأدلة هذه القاعدة، وكذلك أيضا ما يتعلق بوقت النية. بقي علينا بعض المباحث المتعلقة بقاعدة النية، فمن المباحث شروط النية. النية يشترط لها شروط: الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا تصح نيته لأنه فاقد للأصل، ولهذا أو على هذا لو نوى الكافر الوضوء أو نوى التيمم أو الصلاة أو نحو ذلك لا تصح نيته لأنه فاقد للأصل وهو التوحيد، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات نفعها متعد ومع ذلك لم تقبل من الكافر لأنه كفر بالله ورسوله. وأيضا يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا تصح أعماله لفقده للأصل وهو التوحيد، لا يصح منه حتى يسلم، ومن أعماله النية. الشرط الثاني العقل، وعلى هذا المجنون لا تصح أعماله ومن أعماله النية، فلا يصح من المجنون عمل. المجنون لا قصد له صحيح، وحينئذ نقول لا تصح نيته. الشرط الثالث التمييز، فلا بد أن يكون مميزا، والمميز قيل إنه من بلغ 7 سنوات، وقيل المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. فإذا بلغ الصبي حدا يفهم فيه الخطاب ويرد الجواب فهو مميز، تصح أعماله، أعماله عباداته تصح، ومن أعماله النية. فالصبي المميز يصح منه الوضوء ويصح منه التيمم والغسل وتصح صلاته، بل يؤمر بالصلاة 7 سنوات ويضرب على ذلك 10، وكذلك أيضا الصيام يصح صيامه، يضرب على الصيام 7 إذا طاقه، يؤمر به 7 إذا طاقه ويضرب عليه 10 لكي يتمرن ويتعلم ويتربى على هذه الشرائع الكبيرة. الشرط الأخير من شروط النية العلم بالمنوي، فلا بد أن يعلم المنوي، إذ لا يمكن أن ينوي شيئا إلا بعد أن يعلمه. فنية الصلاة لا بد أن يعلم بالصلاة ويعلم بالوضوء، يعني يعلم ما الذي يريد أن يعمله. كذلك أيضا من مباحث النية ما يتعلق بالانتقال بالنية، إذا انتقل بنيته من عبادة إلى عبادة فما الحكم؟ هذه المسألة الانتقال بالنية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينتقل من معين إلى معين، فهذا الانتقال لا يصح. إذا انتقل بنيته من معين إلى معين نقول بأن هذا الانتقال لا يصح. ما هو المعين؟ المعين هو الفرض أو التطوع المقيد بزمان أو مكان أو حال. المعين هو الفرض أو التطوع المقيد بزمان أو مكان أو حال. فإذا انتقل بنيته من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني. مثال ذلك لو كان يصلي الظهر ثم بعد ذلك ذكر أنه لم يصلي الفجر أو أنه صلى الفجر على غير طهارة، فنوى بهذه الصلاة التي شرع فيها على أنها الظهر، نوى أنها صلاة الفجر، نقول بطلت الظهر. لماذا؟ لأنه قطع نيتها، ولم تنعقد الفجر لأنه لم ينوها من أولها. فإذا انتقل بنيته في المعين من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني. مثال آخر لو أنه يصلي الظهر ثم ذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة التي قبل الظهر، فنوى أن هذه الصلاة التي شرع فيها ونواها الظهر، نواها الآن أنها السنة الراتبة، أو نواها مثلا أنها سنة الضحى، ما نوى أن يصلي، لم يصلي الضحى وأراد أن يصلي الضحى على أنه يقضيها، فنقول هنا انتقل بنيته من معين إلى معين بطل الأول لأنه قطع نيته، ولم ينعقد الثاني لأنه لم ينوه من أوله. القسم الثاني أن ينتقل بنيته من معين إلى مطلق، فهذا صحيح ما لم يترك واجبا. إذا انتقل بنيته من معين إلى مطلق فنقول بأن هذا صحيح ما لم يترك واجبا. مثال ذلك يصلي الظهر فنوى أنها نافلة مطلقة ليست معينة، صح ذلك. أو يصلي راتبة سنة راتبة فنوى أنها نافلة مطلقة، صح ذلك. ما لم يؤدي ذلك لترك واجب كان يترك الجماعة أو يؤدي ذلك لتأخير الصلاة عن وقتها. ويدل لهذا أن الصلاة المعينة اشتملت على نيتين، نية التعيين ونية الإطلاق، فأبطل نية التعيين فبقيت نية الإطلاق. فإذا انتقل بنيته من معين إلى مطلق نقول بأن هذا صحيح ولا بأس به. القسم الأخير
أن ينتقل بنيته من مطلق إلى معين فلا يصح هذا الانتقال ويبقى على إطلاقه. فلو أنه نوى تطوعا مطلقا نافلة مطلقة ثم نواها السنة الراتبة أو الفريضة نقول لا يصح ويبقى على النافلة المطلقة. أيضا من مباحث النية التشريك في النية. الأصل في العمل أن يكون خالصا لله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يشرك بعمله غير الله عز وجل. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بأن كل عمل كل عبادة لكي تكون صحيحة لا بد من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا شرك بعمله فإنه لا يخلو من أقسام. القسم الأول ألا يريد بعمله إلا وجه الله عز وجل، لا يصلي إلا لله عز وجل، لا يتصدق، لا يحج، لا يعتمر، لا يقرأ إلا لله عز وجل. هذا هو الإخلاص، أن يقصد بعمله وجه الله والوصول إلى دار كرامته، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا يلتفت قلبه إلى المخلوق، يعلق قلبه بالله عز وجل رغبة ورهبة ومحبة وخوفا ورجاء إلى آخره. هذا هو الإخلاص. القسم الثاني ألا يريد بعمله إلا الدنيا، فهذا شرك. يعني التشريك في أصل العمل، لم يعمل هذا العمل إلا لأجل رياء الناس، إلا لأجل عرض من عرض الدنيا الفانية، لم يقم يصلي إلا رياء، لم يتصدق إلا رياء، لم يعتمر أو يحج إلا رياء أو سمعة، فهذا عمله حابط وهو شرك بالله عز وجل. ويدل لهذا ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل الذي لا يكون لله عز وجل فهو هباء لا ميزان له عند الله عز وجل. القسم الثالث أن تطرأ عليه نية التشريك في أثناء العمل، في أثناء العمل تطرأ عليه نية التشريك. أصل العمل لله عز وجل، هو قام يتعبد لله عز وجل، لكن طرأت عليه نية التشريك في أثناء العمل. مثال ذلك: هذا رجل يصلي لله عز وجل، هو قام يصلي لله ثم بعد ذلك نوى بعمله وجه الناس، حسن صلاته من أجل نظر زيد إليه ونحو ذلك. الآن نية التشريك طرأت على عمله، فإن دافعها وعلق قلبه بالله عز وجل فهذا لا يضره، إن دافعها وعلق قلبه بالله عز وجل فنقول بأنه لا يضره. وإن استرسل معها مع هذه النية فإن عمله يحبط عليه، إلا إذا كان العمل بعضه لا يرتبط ببعض. نقول إذا طرأت نية التشريك فإن دافعها فإنه لا يضره، وإن لم يدافعها بل استرسل معها فالعمل يحبط عليه، إلا إذا كان هذا العمل لا يرتبط بعضه ببعض. فإذا كان هذا العمل لا يرتبط بعضه ببعض فما مضى صحيح وما قارنته ما قارنه التشريك فباطل. مثال ذلك لو أنه تصدق بعشرة ريالات ثم بعد ذلك قرأت عليه نية التشريك فتصدق الصدقة الثانية بقصد رياء الناس أو بقصد عرض من أعراض الدنيا الفانية، فالصدقة الأولى صحيحة وأما الصدقة الثانية فباطلة. فعندنا القسم الثالث إذا طرأت نية التشريك إن دافعه وعلق قلبه بالله عز وجل فعمله صحيح، إن لم يدافع واسترسل معه فإن عمله يبطل عليه إلا إذا كان هذا العمل لا يرتبط بعضه ببعض، وما مضى منه صحيح وما قارنه التشريك فباطل. القسم الآخر الأخير أن يقصد بهذا العمل وجه الله والدنيا جميعا، وكما ذكرنا في الأقسام إما أن يقصد بالعمل لله فهذا هو التوحيد، يقصد المخلوق عرض الدنيا هذا شرك. هذا القسم قصد وجه الله الثواب والآخرة وقصد أيضا الدنيا، فإن غلبت إرادة الدنيا فعمله حابط، وإن غلبت إرادة الآخرة والثواب فعمله صحيح لكن الأجر ناقص، وإن تساوي فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فأصبحت الأقسام في تشريك النية تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. المسألة الأخيرة التي تتعلق بهذه القاعدة الكبيرة وهي قاعدة النية، مبطلات النية، النية تبطل بمبطلات، قطع النية المبطل الأول قطع النية، فإذا قطع النية بطلت نيته، فإذا نوى مثلا أن يتوضأ ثم قطع هذه النية بطلت نيته، إذا نوى أن يصلي ثم قطع نيته بطلت نيته، إذا نوى أن يصوم ثم قطع النية بطلت نيته، وعلى هذا فقس. المبطل الثاني الردة، فإذا ارتد عن الإسلام بطلت نيته لا بد أن يجدد النية. المبطل الثالث التردد في قطع النية، هل يبطل النية أو لا يبطل النية؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب أنه لا يبطل النية، فإذا تردد في إبطال النية هل يبطل الوضوء مثلا أو لا يبطل الوضوء، هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، تردد في ذلك نقول بأن نيته لا تبطل عليه، وحينئذ تكون عبادته صحيحة. ويدل لهذا حيث مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وغيره قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعى. فهو تردد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ترك النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تبطل عليه عبادته. قال رحمه الله تعالى قال واحكم لكل عامل بنيته واشتد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. قال واشتد على المحتال باب حيلته، هذه قاعدة في الحيل. الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل شرعية وحيل غير شرعية. الحيلة في اللغة هي الحذق في تدبير الأمور، وأما في الاصطلاح فهي عمل يتحول به الإنسان من حال إلى حال، نقول الحيلة في اللغة هي الحذق في تدبير الأمور، وأما في الاصطلاح فهي عمل يتحول به الإنسان من حال إلى حال. الحيل تنقسم إلى قسمين: حيل شرعية مباحة، وحيل غير شرعية. الحيل الشرعية هي التي يتوصل من خلالها إلى إحقاق الحق وإبطال الواجب والتخلص من المآثم. نعم، الحيل الشرعية هي التي يتوصل من خلالها إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل والتخلص من المآثم. ومن أمثلة الحيل الشرعية المعاريض في الكلام. لا بأس إذا احتجت إلى أن تعرض بكلامك فلك أن تعرض، ويدل لهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فمثلا لو أن شخصا طرق عليك الباب وأنت في بيتك وأنت مشغول، فقلت لأهلك قولوا له إنه خرج، وأنت تقصد أنك خرجت من غرفة إلى غرفة أخرى، فإن هذا جائز ولا بأس به، ومن باب الحيل الشرعية، لأنك تخلصت بهذا من الكذب، أنك تكذب أو أن أهلك يكذبون أنك لست موجودا وأنت موجود. ومن الحيل الشرعية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم خيبر فأتي بتمر جنيب، تمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر جيد؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع، الصاع من التمر الجيد الجنيب بالصاعين من الردي من الجمع، وهو التمر الردي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لأنك إذا بدلت تمر بتمر لا بد أن يتساوي، ولا وقعت في الربا. التمر من الأموال الربوية، فإذا بدلت تمرا بتمر لا بد أن يكون صاعا بصاع، أن يكون صاعين بصاعين، أما أن تبادل صاعا بصاعين لا يجوز. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخلصون من الربا، لأنهم بادلوا صاعا بصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة، قال: بيع الجمع يعني التمر الردي بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا تمرا جيدا، وحينئذ لا تقع في الربا. ومن الأمثلة على ذلك أن بعض الناس يصير عنده ذهب قديم يريد ذهب جديد، فيذهب إلى صاحب الذهب إلى الصائغ ويعطيه الذهب الجديد القديم ويأخذ جديد أقل منه وزنا، هذا لا يجوز، هذا ربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن. فإذا بادلت ذهبا بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل بالميزان، تبادل 20 غرام بعشرين غرام، 100 غرام بمئة غرام، ولا ينظر، لا ينظر المسلم إلى اختلافهما في الجودة والرداءة والجدة والقدم، لا. فكونك تعطيه ذهب قديم وتأخذ ذهب جديد أقل منه وزنا هذا ربا ولا يجوز. لكن ما هي الحيلة الشرعية للتخلص من الربا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وبيع الجديد القديم بالدراهم، بيع القديم واقبض الدراهم ثم اشتر جديدا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إكونك تبادل ذهبا بذهب مع التفاضل مع عدم التساوي تكون وقعت في الربا. هذه الحيل الشرعية. القسم الثاني الحيل المحرمة. والحيل المحرمة هي الطرق التي يتوصل من خلالها إلى إبطال الحق أو إحقاق الباطل، هي الطرق التي يتوصل من خلالها إلى إبطال الحقوق والواجبات أو إحقاق الباطل والوقوع في المآثم، هذه حيل باطلة. ومن أمثلة الحيل الباطلة كون الإنسان يسافر في رمضان لكي يفطر، هذه حيلة ما تنفعه. كونك قصدت الفطر في رمضان هذه حيلة على إبطال الواجب. أو مثلا يأكل الثوم لكي لا يصلي مع جماعة المسلمين، نقول بأن هذه حيلة باطلة لأنك تتوصل من خلالها إلى إبطال الواجب. ومثل ذلك أيضا لو أن الشخص طلق امرأته آخر الطلقات الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فجاء شخص وتزوجها من أجل أن يحلها لزوجها الأول، نقول هذه حيلة على إبطال الواجب. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فكونه يتزوجها لا لرغبة وإنما لقصد أن يحلها لزوجها الأول، نقول هذا محرم ولا يجوز ولا ينفع ذلك، ولا تحل لزوجها الأول عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع. النفل يقول الشيخ رحمه الله يجوز لك أن تقطعه. النفل ينقسم إلى من حيث القطع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النفل غير الحج والعمرة، مثل نفل الصلاة، نفل الصيام، نفل الاعتكاف، نفل قراءة القرآن، يجوز لك أن تقطعه. فلو أن المسلم يصلي تطوعا ثم بعد ذلك قطع تطوعه، قطع هذه النافلة، جائز هذا. لو أنه صام تطوعا ثم قطع التطوع فإن هذا جائز ولا بأس به. لو أنه اعتكف تطوعا ثم قطعه نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع صيامه. فإذا كان النفل غير حج أو عمرة يجوز لك أن تقطعه ولا يجب عليك أن تستمر فيه. لكن قال العلماء رحمهم الله: يكره للمسلم أن يقطع العبادة، لأن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا يكره، وإذا لكن يجوز لما دل لذلك حيث عائشة كما تقدم. ويستحب للمسلم إذا قطع هذه النافلة يستحب له أن يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء كما حيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فتلخص لنا أن النفل إذا لم يكن حجا أو عمرة يجوز لك أن تقطعه لكن يكره، ويستحب لك أن تقضيه القسم الثاني أن يكون النفل حجا أو عمرة، فإنه لا يجوز لك أن تقطعه. إذا أحرمت به، أحرمت بعمرة أو حج، يجب عليك أن تمضي فيه ولا يجوز لك أن تقطعه. وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس. كثير من الناس يحرم بالحج ثم أو بالعمرة، ثم بعد ذلك يلحق شيء من التعب أو المشقة ثم يقطع الحج والعمرة ويلبس ثيابه ويرجع إلى بلده، هذا خطأ. الحج والعمرة إذا أحرمت بهما ولو كان نافلة يجب عليك أن تمضي فيهما ولا يجوز قطعهما. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فالله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج والعمرة لله عز وجل. وقال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فشبه الله عز وجل الإحرام بالحج والعمرة بالنذر، والنذر يجب على المسلم أن يوفي به، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، يجب أن يوفي به. فتلخص لنا أن النفل من حيث القطع ينقسم إلى هذين القسمين: الحج والعمرة لا يجوز لك أن تخرج منهما إذا أحرمت بهما إلا بواحد من أمور ثلاثة: إتمام النسك، أن تتم نسكك، تتم العمرة، تتم الحج، تخرج منها. الأمر الثاني الردة، إذا ارتد عن دين الإسلام نسأل الله السلامة خرج من هذه العبادة. الأمر الثالث الإحصار، إذا منع من إتمام النسك فإنه يتحلل ويذبح دما. هنا تخرج من الحج والعمرة، ما عدا ذلك فإنه ليس لك أن تخرج من الحج أو العمرة ولو كان تطوعا. وقول المؤلف رحمه الله: والنفل جوز قطعه، يخرج الفرض. الفرض لا يجوز لك أن تقطعه ولو كان قضاء. فمثلا فرض الصلاة لا يجوز للمسلم أن يقطعه إلا لضرورة، قضاء الصلاة لا يجوز للمسلم أن يقطعه، فرض الصيام لا يجوز للمسلم أن يقطعه، كذلك أيضا قضاء الصيام لا يجوز للمسلم أن يقطعه، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. وأيضا يدل لذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خيل إليه الرجل يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه هل أحدث أو لم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، مما يدل على أنه يجب عليه أن يتم هذا الفرض حتى يجد صوتا، يسمع صوت أو يجد ريحا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، وقبل ذلك قال: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. إذا فسدت العبادة يحرم عليك أن تمضي فيها. فمثلا لو أن شخصا أحدث في صلاته فإنه لا يجوز له أن يمضي في هذه الصلاة، بل يجب عليه أن يخرج منها. ويدل لهذا ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل على أنه إذا لم يسمع صوت أو يجد ريح أنه فدل على أنه إذا سمع صوتا وجد حدثا من صوت أو ريح فإنه لا يمضي في عبادته إلا الحج والعمرة إذا فسد فإنه يمضي فيهما. متى يفسد الحج؟ يفسد الحج إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وإذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، أن يمضي فيه، هذا واحد. ثانيا أن يقضيه من العام المقبل. ثالثا عليه الفدية. رابعا عليه التوبة، يمضي ويتوب ويقضي وعليه الفدية. إذا جامع في الحج قبل التحلل الأول فيفسد ويمضي فيه ويقضيه وعليه التوبة والفدية. في العمرة إذا جامع في العمرة قبل نهاية السعي، فلو أنه جامع بين الطواف والسعي فإن عمرته تفسد عليه، ويجب عليه أن يمضي فيها يكملها، وعليه الفدية والتوبة وقضاء هذه العمرة، فتفسد عليه ويمضي فيها وعليه القضاء وعليه الفدية والتوبة. قال الشيخ رحمه الله: قال: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. الجهل والإكراه والنسيان هذه من أسباب التخفيف، والجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية، والإكراه الجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية، والإكراه هو حمل الشخص على ما لا يريد لو خلي ونفسه، والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، النسيان ذهول القلب عن معلوم، والخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب. النسيان والخطأ حكمهما واحد، وكذلك أيضا الجهل، الجهل أيضا يأخذ حكم هذه الأشياء، إلا أنه موضع خلاف كما سنشير إليه. فعندنا النسيان والجهل والخطأ، إذا حصل من المسلم جهل بشيء من الأحكام الشرعية، هل يعيد أو لا يعيد، هل يضمن أو لا يضمن، كذلك أيضا لو حصل له خطأ أو حصل عنده نسيان إلى آخره، نقول هذه الأسباب الثلاثة، الجهل والنسيان والخطأ، لا تخلو من أمرين كما ذكر المؤلف رحمه الله. الأمر الأول أن تكون في حقوق الآدميين فيجب الضمان، لا إثم عليه لكن يجب أن يضمن. فلو أنه مثلا أخطأ وأتلف مال زيد، أتلف سيارة عمر، نسي وأكل طعام بكر، جهل وأكل طعام محمد، نقول ما دام أنه في حقوق الآدميين يجب الضمان، لا يعذر في حقوق الآدميين بالنسيان ولا بالجهل ولا بالخطأ في حقوق الآدميين، لكن لا إثم عليه لكونه جاهل، لكونه جاهلا أو ناسيا أو مخطئا لا إثم عليه، لكن يضمن حق الآدمي. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال الله عز وجل: ودية مسلمة إلى أهله، مما يدل على أنه لا يعذر. فأصبح عندنا في القسم الأول في حقوق الآدميين لا يعذر المسلم في الجهل والنسيان والخطأ، لكن لا إثم عليه، لا يأثم، لكن الضمان يجب عليه أن يضمن. القسم الثاني أن يكون في حقوق الله عز وجل، القسم الثاني أن يكون في حقوق الله عز وجل، جهل أو نسي أو أخطأ في حقوق الله، مثلا أخطأ القبلة، صلى إلى غير القبلة، نسي صلى وهو محدث، نسي صلى على ثوبه نجاسة، فنقول بأنه لا إثم عليه. الإثم نقول بأنه لا يأثم، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فنقول بأنه لا إثم عليه. لكن هل يعيد أو لا يعيد؟ إن كان من باب الأوامر يعيد، وإن كان من باب النواهي لا يعيد. من باب النواهي الأوامر مثل استقبال قبلة، الله عز وجل أمر باستقبال قبلة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذا أخطأت أو نسيت وصليت إلى غير القبلة يجب أن تصلي، تعيد الصلاة، لأن هذا من باب الأوامر يجب أن تعيد. صلى وهو محدث نقول لا تأثم، لكن يجب عليك أن تعيد، لأن هذا من باب الأوامر. نسي المضمضة يجب أن تعيد، نسي أن يغسل رأسه في الجنابة يجب أن تعيد. فأصبح عندنا في حقوق الله إن كان من باب الأوامر لا يأثم، لكن يجب أن يعيد. وإن كان من باب النواهي والتروك لا يجب أن يعيد، لا يأثم ولا يجب أن يعيد. فمثلا لو صلى على ثوبه نجاسة نقول بأن صلاته صحيحة، لأن هذا من باب ماذا؟ النواهي والتروك. مثال آخر: لو أكل في الصيام وهو صائم صيامه صحيح، لأن هذا من باب النواهي والتروك. وقد جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا من الأمثلة على ذلك: لو نسي وهو محرم وغطى رأسه لا شيء عليه، لأن هذا من باب النواهي والتروك. لو حلق رأسه نسيانا لا شيء عليه، لو تطيب وهو محرم نسيانا لا شيء عليه، لأن هذا من باب النواهي والتروك. فأصبح عندنا في حقوق الله عز وجل لا يأثم بالنسيان والجهل والخطأ، لكن هل يجب أن يعيد أو لا؟ قلنا إن كان من باب الأوامر يجب أن يعيد، وإن كان من باب النواهي فإنه لا يجب عليه أن يعيد. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في باب الجهل لا يجب أن يعيد مطلقا، لا في باب الأوامر ولا في باب النواهي. فإذا كان يجهل مثلا وجوب المضمضة في الوضوء، يجهل وجوب الغسل، يجهل وجوب غسل الرأس في الغسل، يجهل وجوب التشهد الأول في الصلاة، يجهل وجوب تسبيحة الركوع تسبيحة السجود، قال لك لا يجب عليه أن يعيد. هذا رأي ابن تيمي أنه لا تجب الإعادة في الجهل، يقول في الجهل لا تجب الإعادة لا في باب الأوامر ولا في باب النواهي، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا الإكراه، قال لك المؤلف بالجهل والإكراه والنسيان. الإكراه من أسباب التخفيف، ما الإكراه من أسباب التخفيف، والإكراه عذر من أسباب التخفيف، وذكرنا تعريفه. والدليل على أنه من أسباب التخفيف قول الله عز وجل في الكفر، وهو أعظم المحظورات والذنوب. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعذره الله عز وجل بالإكراه، عذره الله سبحانه وتعالى بالإكراه. أيضا الإكراه كما تقدم لا يخلو من أمرين. الأمر الأول في حقوق الآدميين، ففي حقوق الآدميين الإكراه ليس عذرا، بمعنى أنه يضمن، هو لا يأثم لكن يضمن، تارة يضمن المكره وتارة يضمن المكره وتارة كلاهما يضمن، نعم كلاهما، وهذا له تفصيل عند العلماء رحمهم الله. فمثلا لو أكره شخص شخصا على القتل كلاهما يقتل، المكره والمكره، المكره يقتل لأنه تسبب القتل، والمكره يقتل لأنه باشر قتل، وهو قتل المقتول لكي يستبقي نفسه، ونفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول. وقد يكون الضمان على نعم قد يكون الضمان على المكره دون المكره. مثلا لو أكرهه على أن يتلف مال زيد، أو يتلف مال عمر، فالضمان هنا على المكره لا على المكره. فتلخص لنا في حقوق الآدميين أن الإكراه ليس عذرا بالضمان، يجب الضمان لكنه لا يأثم، وقد يأثم كما قلنا في مسألة القتل. القسم الثاني الإكراه في حقوق الله عز وجل، فهذا كما قلنا إن كان في باب الأوامر ليس عذرا، وفي باب النواهي عذر. أولا هو لا يأثم بالإكراه، لكن إن كان في باب الأوامر فليس عذرا، وفي باب النواهي عذر. فلو أكره على أن يصلي لغير القبلة هذا ليس عذر، يجب أن يعيد لكن لا يأثم. لو أكره على أن يصلي بغير طهارة فنقول يجب عليه أن يعيد، لأن هذا في باب الأوامر ليس عذرا. لكن في باب النواهي لو أكره على أن يأكل في الصيام، صيامه صحيح. لو أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان فصيامها صحيح، لأن هذا من باب النواهي والتروك. لو أكره على أن يتكلم في الصلاة، يأكل في الصلاة، نقول بأن صلاته صحيحة، بأن صلاته صحيحة. والإكراه ذكر العلماء رحمه الله له شروط، الإكراه ذكر العلماء رحمه الله له شروط. الشرط الأول أن تحصل مشقة للمكره، الشرط الثاني ألا يكون الإكراه معلقا وإنما يكون منجزا، الشرط الثالث ألا يتمكن من دفع المكره، الشرط الرابع أن يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل متلف مضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. كل متلف مضمون، إذا أتلف المسلم مالا لأخيه المسلم فإنه يجب عليه أن يضمنه حتى ولو كان ناسيا، حتى ولو كان مخطئا، حتى ولو كان جاهلا يجب الضمان. وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل، وسيأتي أيضا مسألة رابعة، ثلاث مسائل لا يضمن. المسألة الأولى: إذا كان هذا من باب دفع الأذى، من باب دفع الصائل، إذا كان من باب دفع الصائل فإنه لا ضمان عليك. يعني مثلا لو أن بهيمة لزيد صالت عليك، أرادت تتعدى عليك، ادفعها بالأسهل فالأسهل، إذا لم تندفع إلا بالقتل فإنه لا شيء عليك، لا تضمن. لو أن آدميا صال عليك يريد مالك، يريد نفسك، يريد حرمتك، ادفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل ها فإنه لا ضمان عليك. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. ففي هذا الحديث حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القاتل الذي يريد، المقتول الذي يريد أن يأخذ مال أخيه ولم يندفع إلا بالقتل، حكم عليه أنه في النار، مما يدل على أنه غير مضمون. فنقول القسم الأول أن يكون، قسم الأول أن يكون من باب دفع الأذى، من باب دفع الصائل، فإنه لا ضمان في إتلاف مال الغير إذا لم يندفع إلا بالإتلاف. القسم الثاني أن يكون مأذونا به من المالك، فهذا لا بأس به، لو أذن لك مالك الطعام من تأكله فلا ضمان عليك بالإجماع. القسم الثالث أن يكون مأذونا لك من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، أذن لك في الإتلاف، فنقول بأنه لا ضمان عليك. ومثال ذلك مال اليتيم، مال اليتيم الولي على مال يتيم إذا كان فقيرا له أن يأكل بالمعروف، هذا نوع من الإتلاف. الله عز وجل أذن للولي إذا كان فقيرا أن يأكل بالمعروف، وإن كان غنيا فليستعفف. فإذا أكل الولي الفقير فإنه لا ضمان عليه. فتلخص لنا أن إتلاف مال الغير، إتلاف مال الغير الأصل أنه يضمن، إلا في ثلاث مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى أن يكون هذا من باب دفع الأذى، من باب دفع الصائل فلا ضمان. المسألة الثانية أن يكون هناك إذن من قبل المالك لا ضمان. المسألة الثالثة أن يكون هناك إذن من قبل الشارع الله أو رسوله فإنه لا ضمان حينئذ. ثم قال رحمه الله تعالى: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مال الغير إذا أتلف فإنه يضمن، فإذا أتلفت مال غيرك فإنك تضمنه، ذكر هنا في هذا البيت كيفية الضمان، فقال لك إذا كان المتلف مثليا فإنك تضمنه بالمثل، إذا كان المتلف مثليا تضمنه بالمثل، وإن كان غير مثلي تضمنه بالقيمة. وما هو المثلي والقيمي؟ للعلماء رحمهم الله في تفسير المثلي والقيمي قولان. القول الأول أن المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه، يعني المثلي هو المكيلات والموزونات وما عدا ذلك قيميات. فمثلا البر مثلي لأنه يكال، الحديد مثلي لأنه يوزن، فإذا أتلف لك برا يأتي ببر، إذا أتلف حديدا يأتي بحديد، برصاص يأتي برصاص، بنحاس يأتي بنحاس، لأن هذه موزونة. أتلف رزا أتلف شعيرا هذه مثليات. لكن لو أتلف ثوبا يقولون بأن الثوب ليس مثليا لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، الثياب لا توكل ولا توزن، فعليه بالقيمة. فيقول لك إذا أتلف مثليا المثل، غير المثلي القيمة. لكن ما هو المثلي؟ المثلي قيل بأنه المكيل والموزون الذي لا صناعة فيه يصح السلم فيه، فالذي يكال ويوزن هذا المثلي، ما عداه ليس مثليا. فإذا دخلته الصناعة فليس مثليا وإنما هو قيمي. فلو أن البر جعل خبزا أصبح يضمن بالقيمة، وعلى هذا فقس. والرأي الثاني أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا هو الصواب. فالمثلي ما له مثل في الأسواق، فمثلا الثياب لها مثل في الأسواق، إذا أتلف ثوبك الواجب أن يأتيك بمثله، إذا أتلف كتابك الواجب أن يأتيك بمثله لا القيمة، إلا إذا تراضيت مع القيمة. إذا أتلف قلمك الواجب أن يأتي بمثله، إذا أتلف رزك برك الواجب أن يأتيك بمثله، لأن هذه لها مثل في الأسواق. ما ليس له مثل في الأسواق الواجب القيمة، مثل الأحجار الكريمة قد لا يكون لها مثل في الأسواق، فهنا يجب أن يأتي بالقيمة. والصواب في تفسير المثل والقيم كما ذكرنا أن المثل ما له مثل في الأسواق والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن إحدى أمهات المؤمنين بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيت عائشة، فضربت عائشة رضي الله تعالى عنها يد الخادم فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الطعام بمثله مع أنه لا يكال ولا يزل، وجعل ضمان الإناء بمثله مع أنه لا يكال ولا يزل. قال رحمه الله تعالى: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. المحسن المراد به هنا الأمين، المحسن المراد به هنا الأمين. ومن هو الأمين؟ الأمين هو كل من قبض مال الغير بإذن الله ورسوله أو بإذن مالكه، فهذا إذا تلف هذا المال في يده لا ضمان عليه. المحسن هو الأمين. ومن هو الأمين؟ الأمين هو كل من قبض مال الغير بإذن الشارع الله أو رسوله، فهذا لا ضمان عليه إذا تلف هذا المال الذي بيده إلا بالتعدي أو التفريط. وهذه قاعدة يدخل فيها أشياء كثيرة، فمثلا المستعير لو استعرت سيارة زيد، أنت الآن قبضتها بإذن زيد، لو تلفت السيارة ما تضمن، لا تضمن لأنك قبضت هذا المال بإذن مالكه إلا إذا تعديت وفرطت. المستأجر لو استأجرت بيتا، لو استأجرت سيارة ثم تلف شيء في هذا البيت أو تلفت هذه السيارة، نقول لا ضمان عليك إلا إذا تعديت أو فرطت. مثل أيضا الوكيل، من وكل في بيع شيء، ولي اليتيم والمودع هذا المال وديعة إلى آخره، يدخل تحته مسائل كثيرة. فكل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن مالكه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إذا تعدى أو فرط ضمن، إذا لم يتعدى أو يفرط لا ضمان عليه. مثال التعدي، قلنا التعدي هو فعل ما لا يجوز. مثال التعدي لو أن شخصا استعار السيارة على أن يستعملها في البلد فذهب وسافر بها، هنا تعدى، فلو حصل عليها التلف فإنه ضامن. لا نقول بأنه أمين، بل نقول بأنه ضامن لأنه تعدى، وأصبح حكم حكم الظالم. أو التفريط، التفريط ترك ما يجب، لو ترك الواجب ثم تلف المال فإنه يضمن. مثال ذلك استعار السيارة ثم تركها مفتوحة لم يقفلها فسرقت السيارة، هنا ترك الواجب فنقول بأنه يضمن. فتلخص لنا أن المحسن الأمين لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط. وذكرنا ضابط الأمين، من هو الأمين؟ قلنا بأن الأمين هو الذي قبض المال بإذن الله أو رسوله أو بإذن مالكه، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال وعكسه الظالم فاسمع قيلي. الظالم يدخل تحته أمران. الأمر الأول الذي قبض المال بغير رضا صاحبه، قبض المال بغير رضا صاحبه، فهذا يضمن مطلقا، مثل السارق، الغاصب، المنتهب، المختلس، هؤلاء كلهم قبضوا المال بغير إذن صاحبه، قبضوا المال بغير إذن صاحبه فيضمنون. فلو أنه سرق السيارة ثم تلفت عليه الضمان. قلنا قول المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه الظالم فاسمع قيلي، هذا يدخل فيه أمران. الأمر الأول من قبض مال الغير بغير رضا صاحبه فهو ظالم وعليه الضمان مطلقا، مثال ذلك الغاصب، فلو غصب سيارة غيره ثم تلفت تحت يده فإنه يضمن مطلقا لأنه متعد بالغصب، أو سرق مال غيره فتلف تحت يده فإنه يضمن مطلقا. الأمر الثاني الأمين إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط الأمين فإنه يضمن. فمثلا الوكيل إذا فعل شيئا لا يجوز له، أو ترك شيئا يجب عليه، أو ولي اليتيم، أو غير ذلك إلى آخره، فإذا تعدى أو فرط نقول بأنه يجب عليه أن يضمن. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله الأسئلة.
ثابكم الله وشكر لكم وأحسن إليكم. يقول السائل هل يلزم للعمرة الثانية عن الأب المتوفى أو غير القادر الرجوع للميقات مرة أخرى والإحرام منه، وجزاكم الله خير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أراد أن يعتمر المسلم عن أبيه الذي لم يعتمر أخذ عمرة عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن قريبه الذي لم يعتمر ولا يتمكن من العمرة إما لوفاة أو لمرض ونحو ذلك أو كبر، فإنه لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، وإنما يخرج إلى الحل، فيخرج مثلا إلى التنعيم مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها ويحرم من هناك، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم.
ثابكم الله. يقول السائل هل هناك أفعال مخصوصة في الروضة، وجزاكم الله خيرا.
لا، ليس هناك أفعال مخصوصة للروضة الشريفة، وإما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، وإلا الروضة ليس لها صلاة خاصة أو قراءة خاصة أو ذكر خاص، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل هل زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وجزاكم الله خير.
لا، زيارة المرأة للقبور سواء كان هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أبي بكر وعمر أو غير ذلك من مقابر المسلمين غير مشروعة. المشروع إنما هو زيارة الرجال، الرجل هو الذي يشرع له أن يزور القبور، أما المرأة فإنها تدعو لهم دون زيارة. ويدل لهذا أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وأيضا يدل لهذا أنه لم يعهد عن نساء السلف رحمهم الله أنهن كن يزرن القبور، هذا لم يعهد أبدا. ويدل لهذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر وعنده امرأة تبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، فإنما الصبر في آخر الحديث فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرجها ما أخرجها هو شدة الصدمة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فالزيارة هذه خاصة بالرجال، أما المرأة فإنها تدعو. نعم صح، إذا مرت بالقبور تسلم، لو أنها تمشي ثم مرت بالبقيع تسلم على أهل البقيع، أو مرت بأي مقبرة تسلم عليهم كما جاء في حديث عائشة. أما أن تقصد وتذهب إلى زيارة القبر أو المقابر فهذا غير مشروع.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز خطف الصلاة أمام المصلين وتقبل الصلاة أم لا تقبل؟ وجزاكم الله خير.
هل يجوز
المرور أمام المصلين؟
إيه نعم، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، يعني بينه وبين سترته إذا كان اتخذ سترة، أو من قدمه إلى منتهى السجود، يعني ما بعد محل السجود يجوز لك أن تمر، لكن بين يديه ليس لك أن تمر. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير، لكان يقف 40 خير من أن يمر بين يديه، في رواية البزار 40 خريفا، مما يدل على أنه يحرم على المسلم أن يمر بين يدي المصلي إلا في حال الضرورة، في حال الضرورة كما إذا كان هناك زحام ونحو ذلك فإنه يعفى، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالمسلم لا يمر بين يدي أخيه المسلم إذا كان يصلي. ولو أنه مر بين يديه وهو يصلي فإن صلاته صحيحة، لا تبطل صلاته. الذي تبطل صلاته كما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة تبطل بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة، ما عدا ذلك فإنه لا يبطل الصلاة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تسقط صلاة الجماعة على المسافر؟ وجزاكم الله.
صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة جماعة في الحضر وفي السفر، فصلاة الجمعة وصلاة الجماعة لا تسقط، بل الأدلة تدل على أن المسلم يفعلها حتى ولو كان مسافرا. فمن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخره. هذه الآية في حال خوف، في حال جهاد، والغالب أن الجهاد إنما يكون خارج البلد. وأيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الجماعة في السفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الجماعة في السفر وفي الحضر. وأيضا يدل لذلك عموم الأدلة، ويدل لذلك أيضا حديث مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشهدت معه الصلاة، نعم شهدت صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا حديث الحكم بن حزن في سنن أبي داود، وأنه شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صلى المسلم جماعة، مثلا صليت المغرب مع الإمام جماعة، لك إذا أردت أن تصلي العشاء قم فصلي العشاء، صلي اجمع إذا أردت أن تجمع العشاء، وإذا صليت الظهر جماعة فأردت أن تجمع العصر قم واجمع العصر.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا صلى شخص صلاة الفجر منفردا هل يصلي الصلاة جهريا أم سريا؟ وجزاكم
نعم
الله.
إذا صلى صلاة الفجر منفردا أو صلى مثلا قيام الليل أو صلى الوتر هل يجهر أو يسر؟ هو بالخيار، بالخيار، إن شاء أن يجهر فله ذلك، وإن شاء أن يسر فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر وعمر. أبو بكر كان يسر، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو بالخيار، إن شاء الإسرار أسر وإن شاء الجهر جهر.
ثابكم الله. يقول السائل: ألا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اتق الله واصبري دليلا على جواز زيارة النساء حيث لم ينكر عليها زيارتها؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها، قال اتق الله، وهذا تمام الإنكار. وأما خروجها للقبر هو لم تخرج زيارة، وإنما خرجت من شدة هول الصدمة، يعني شدة المصيبة عليها أخرجها، وإلا هي لم تخرج لقصد الزيارة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا مسافر ولم أصلي الظهر وصليت العصر في الحرم النبوي، كيف أصلي الظهر، قصرا أم كاملة؟ وإذا صليت الظهر فهل أقصر مع العصر أم كيف؟ جزاكم الله خير.
إذا صليت الصلاة منفردا لوحدك فإنك تصلي ركعتين، فأنت الآن إذا أردت أن تقضي الظهر صليتها منفردا لوحدك تصلي ركعتين. أما إذا صليت مع الإمام الراتب، مثل في هذا المسجد صليت مع الإمام الراتب، فيجب عليك أن تصلي 4 ركعات، وليس لك أن تقصر، وإنما يجب عليك أن تصلي 4 ركعات، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.